إثبات العلة، وقلنا طرق إثبات العلة الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: النص والإجماع والاستنباط. النص والإجماع والاستنباط. والنص ينقسم إلى قسمين: نص صريح ونص غير صريح. وغير الصريح هو ما يعبر عنه بالإيماء بأنواعه الستة وبعضهم يزيد، والإجماع واضح، والاستنباط ذكر المؤلف فيه ثلاثة مسالك استنباطية، ثلاث مسالك استنباطية. ثم بدأ أو صرح بذكر بعض طرق إثبات العلة الفاسدة التي هو يراها فاسدة، ولكن بعضهم يراها طريقا صحيحا لاستنباط العلة، فهي يعنون لها بطرق مختلف في إثبات العلة بها، طرق مختلف فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة، كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته، وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت.
أحسنت. هذا من الطرق التي يرى المؤلف أنها فاسدة، والطريق الأول قال سلامة الوصف من مناقض، يعني يكون عندنا قياس وهذا القياس العلة في الوصف سالم من المناقضة، يعني لم يستطع المعارض أو الذي يرى عدم صحة هذا القياس أن يبطل هذا الوصف، يعني عدم إبطال الوصف. بعضهم يرى أنه إذا لم يستطع المناظر الطرف الآخر إبطال كون هذا الوصف علة، إذن يكون هو علة، إذن هذا دليل على إثبات العلة. يعني عندما يقول المستدل الخمر حرام وعلته السكر، إذا أتى المعارض له الذي مثلا لا يرى مثلا هذا الشيء ولم يستطع إبطال هذا الوصف، قالوا هذا طريق لإثبات أن هذا الوصف علة، طريق لإثبات أن هذا الوصف علة. المؤلف يقول هذا فاسد، لأنك يقول غايته هو خلاصة هذا الطريق غايته سلامته من المعارض، سلامته من المعارضة، يعني عدم وجود وصف آخر يعارضه يكون أولى منه بالعلية، يكون أولى منه بالعلية. ثم ذكر المؤلف قال المعارضة هي أحد المفسدات كما سيأتي إن شاء الله، أحد مفسدات القياس، أحد قوادح القياس المعارضة، وهي أحد المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت، يعني لو سلم الوصف من كل مفسدات العلة، مفسدات القوادح الراجعة إلى العلة، لم يثبت كون القياس، لأنه قد يزول القياس أو يبطل القياس في مفسدات أخرى غير المفسدات المتعلقة بالعلة، وقد يكون متعلق بالأصل أو متعلق بالفرع كما سيأتي بعد قليل. مبطلات القياس يعني ليت قد تكون الوصف لم يرد عليها ناقض، ولكنها مثلا في أمر تعبد لا يجوز أصلا القياس فيه، أو ثابتت، أو هذا القياس ثابت على خلاف النص، تعرفون القاعدة لا قياس مع النص. طريق ثاني يرى المؤلف أنه فاسد أيضا في كلام. نعم.
ومنها الطرد، وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته.
أحسن. الطرد إذا قلنا وصف طردي يعني وجوده وعدمه سواء، وصف طردي وجوده وعدمه سواء، مثل يقول الطول واللون مثلا ونحو هذه الأشياء التي لم يؤثر عن الشارع أنه يلتفت إليها أو يبني عليها أحكام شرعية أو يجعل لها تعلقا في الحكم الشرعي. ولكن القياس هنا قضية الطرد، هل هو دليل لإثبات أن هذا الوصف علة، يعني الطرد يعني يوجد الوصف أو يوجد الحكم عن وجود الوصف، يعني كلما وجد الحكم وجد الوصف يكون مضطردا ومنعكسا، إذا كلما لم يوجد هذا الوصف لم يوجد هذا الحكم، هل هذا الطريق لإثبات العلة؟ يرى المؤلف أنه ليس طريقا صحيحا، وبعضهم يرى أنه مسلك صحيح لإثبات العلة، وهو قريب من الدوران، وهو قريب من الدوران، وهو ثبوت الحكم لثبوت الوصف، وانتفاء الحكم لانتفاء الوصف. وأظن أشرنا في الدرس الماضي أن هذه المسالك على ضعفها وعدم صحتها عند بعض الأصوليين هي حقيقة تقوي المسالك الاستنباطية، خاصة المسالك الاستنباطية، يعني عندما يثبت معنى وصف أنه علة بطريق المناسبة أو بطريق السبر والتقسيم، ثم يثبت هنا عن طريق الطرد أو يقويه الطرد، فهو داعم للمسالك الصحيحة. أيضا من المسالك التي يراها غير صحيح المؤلف ثالث، نعم،
ومنها الدوران، وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. قيل صحيح لأنه أمارة، وقيل فاسد لأنه طرد، والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه.
هذا المؤلف يرى أن الدوران أيضا مسلك غير صحيح لإثبات العلة، وهو وجود الحكم مع وجود الوصف، وانعدام الحكم أو زوال الحكم عند زوال الوصف. وقيل صحيح، وقيل أن الدوران، المؤلف صرح أن القول الثاني في الدوران مسلك صحيح لإثبات العلة، وحقيقة هو قول الجمهور. صحة مسلك الدوران هو قول الجمهور، وتعالوا على القاعدة، يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه القاعدة تكون قاعدة أصولية، يعني قواعد أصول الفقه، وتكون قاعدة فقهية إن قصدت بها جمع فروع فقهية فهي قاعدة فقهية، وإن قصدت بها مسلك الاستنباط في مجال القياس فهي قاعدة أصولية. نعم.
ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته، وقيل لا. وقال النظام،
هذه ما يتعلق بالوصف المناسب أشار له في المسالك الاستنباطية، الوصف المناسب. هنا يقول قد يكون هذا الوصف هو مناسب ولكن له مصلحة مساوية للمفسدة، مصلحة مساوية للمفسدة، فإن هذا الوصف إذا كان مجتمع على مصلحة وعلى مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها، هل تنخرب هذه المناسبة؟ هل تنخرب؟ هل تزول؟ هل تنقطع هذه المناسبة أم لا؟ فيها قولان من الأصوليين، قيل تنخرم وقيل لا تنخرم. الآن سيذكر المؤلف موقف النظام الإبراهيمي بن سيار المعتزلي، المعروف بالنظام من أئمة المعتزلة المتقدمين في القرن الثاني الهجري، وهو شيخ الجاحظ المعتزلي أيضا، وهو أنكر الإجماع كما مر معنا، وهنا أيضا له قول بإنكار القياس، قول بإنكار القياس. نعم.
وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة.
أحسن. النظام كما قال هناك في الإجماع أنه وهم له فرقة تنتسب إليه يسمون النظامية من المعتزلة، النظامية من المعتزلة، يرون عدم حجية الإجماع كما مر، ويرون هنا أيضا عدم حجية القياس. والصحيح حقيقة هو لا يقول بعدم صحة القياس، وإنما يقول القياس الصحيح هو الذي علته منصوص عليها، علته منصوص عليها، ولا يسميه قياس، وإنما يسميه من باب دلالة الله. فالخمر هنا يقول صحيح كل شيء مسكر حرام، ولكن ليس من باب القياس، من باب دلالة الله، من باب دلالة اللغة العربية. عندما قال الله عز وجل حرمت عليكم مثلا الخمر، قال الخمر ليس الخمر المصنوعة من التمر والزبيب أو المسكر فقط، وإنما هي كل المسكر، كل مسكر فهو خمر. حرم الخمر، قال الخمر هو الذي يغطي العقل، فكل شيء يغطي العقل حرام، سواء الخمر، نبيذ، يسكر، مخدرات إلى آخره. فهو لا يقول إلا بالعلة المنصوص عليها، ويقول أن إلحاق الفرع بالأصل المنصوص عليه إنما هو من باب اللغة وليس من باب القياس. ثم هنا رد المؤلف لي باختصار، قوله باطل، فإن العلماء مجمعون على أن الإجماع سواء بالعلة منصوصة على أن القياس سواء بالعلة منصوصة أو العلة المستنبطة كلاهما قياس، وعلى أن الحكم ثبت للفرع بالعلة، بهذه العلة وليس بالنص، وليس بالنص. وهو خطأ، يقول المؤلف رد على النظام المعتزلي، يقول هو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، وإنما هو نص في الخمر، نص في الخمر، وأما غير الخمر من المسكرات فمحرمة لوجود الوصف الذي هو علة لتحريم الخمر وهو السكر، فكل ما وجد فيه السكر فهو محرم، ولو زال عنه هذا الوصف لعاد حلالا، فإذا تخللت الخمر صارت حلالا. ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة، وليس كل مسكر وليس كل ما يؤدي إلى السكر هو مشتد كما يقول النظام، بل هناك ما يسكر وليس بمشتد وهو الواقع الآن كذلك، يعني قضية عن المخدرات بأنواعها هي تسكر وهي محرمة مع أنه ليس فيها اشتداد. نعم، كيف
هو يقول القياس في اللغة؟
لا هو لا هو لا يقول القياس اصلا، يعني هو يصرح بعدم حجيه القياس وانه عمل بالظن وكذلك الاجماع، ولكنه يحمل يعني لما يقال انت عن تخالف الاجماع يقول لا، المقصود بالقياس هو القياس من خلال اللغه، من خلال اللغه، كما هناك في الاجماع قلنا انه لما انكر الاجماع وانكروا عليه كيف يمكن شيء متفق عليه، قال المقصود بالاجماع كل قول قامت حجته، كل قول قامت حجته من القران او السنه فهو الاجماع، ولا يحمل الاجماع لانه اتفاق المجتهدين. الان هو القياس يقول ليس القياس هو الحاق فرع باصل حتى لو كانت العله مستنبطه، لا، وانما الحاق شيء بشيء منصوص على علته، وليس من باب الحاق فرع باصل، وانما هو من باب ان هذا الاصل يشمل هذا الفرع، من باب أن هذا الأصل يشمل هذا الفرع. وأحيانا يحصل خلافات في بعض الفروع الفقهية التي بعضهم يجعلها من باب القياس وبعضهم يجعلها من باب الدلالة اللفظية، يحصل خلاف، ولكنها فيها مجال للخلاف، يعني قد يكون هناك لفظ عام مثلا حرمت عليكم، مثلا يكون مثلا نص الشارع على أمر محرم بعمومه ثم يختلف بشيء بعينه، فمنهم من يدخله تحت عموم اللفظ الأول الذي جاء بالتحريم، مثلا حرمت عليكم الميتة، مثلا لو فرضنا حرمت عليكم الميتة ثم جاء إنسان وقال السلحفات هل هي يجوز تجوز أكلها لو ماتت في البحر أو لا، فنقول ممكن بعض العلماء قد يفتي بجوازها ويجعلها من باب السمك وأنها ليست من الميتة مثلا، وبعضهم قد يقول لا هي ليست من الميتة فيحتاج إلى قياسها، هذا له أصل أنه يقيس شيء على شيء أو يدخله في عمومه، ولكن النظام لا، قال ليس هناك قياس، وما قال به من أنواع القياس هو في العلة المنصوصة، ولم يسميه قياسا وإنما سماه الحاق للعام، الحاق باللفظ العام. الآن سيذكر المؤلف القياس، أنواع القياس، سيذكر أنواع القياس وهو مبحث يعني مهم. نعم.
وأنواع القياس أربعة: قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها.
أحسنت، قياس العلة هو المشهور عند الفقهاء المتداول واللي يستدلون عليه وينقضون ويعترضون عليه، قياس العلة هو ما جمع فيه بالعلة نفسها، يعني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، مثلا نفسها مثل تقول مثلا مثلا الإجارة المنتهية بالتمليك الآن مثل عقد معاصر هل هو عقد صحيح أو عقد غير صحيح، فتأتي وتقول هو فيه مثلا رفق بالمشتري وعدم ضياع ماله، مثلا هذه الأقساط التي سيدفعها ستكون جزء من الثمن لهذه السلعة، فنقيسه مثلا على عقد ماذا؟ السلم، مثلا نقيسه على عقد السلم فيه رفق بالمشتري إلى آخره. فإذا كان الجامع هو العلة نفسها هي الوصف الصالح بين الأصل والفرع فإنه يكون قياس إلا قياس إلا، وإن كان مثل الخمر أيضا قياس المخدرات مثل النبيذ الخمر أو مخدرات على الخمر، إذا قلنا الجامع هو العلة نفسها ما هي؟ السكر مثلا، العلة نفسها هي السكر، إذا قلنا قياس المخدرات على الخمر بجامع السكر هذا قياس إلا قياس إلا. النوع الثاني:
وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها،
يكون الجامع بين الأصل والفرع ليس بالتصريح بالعلة وإنما من خلال الدليل على العلة، الدليل على العلة مثل الخمر والمخدرات، نقول مثلا والنبيذ، مثلا يقول نقيس المخدرات أو النبيذ على الخمر بجامع أنها مثلا النبيذ على الخمر بجامع أنها مثلا مشتدة كما قالوا، مثلا بجامع أنها مشتدة أو تقذف بالزبد، تقذف بالزبد هذا دليل على أنها وصلت إلى درجة ماذا؟ تسكر، وصلت إلى درجة أنها تسكر، إذا تقذف بالزبد التمر مثلا إذا خمر إذا وصل إلى كونه يقذف بالزبد أو كونه مثلا مشتد كما يصفونه، فإنه وصل إلى أن كونه مسكر، ولكن ما صرحنا بالإسكار وإنما صرحنا بلازم العلة أو دليل العلة فيسمونه قياس دلالة. النوع الثالث
وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها.
قياس الشبه له إطلاقان عند الأصوليين، هذا هو الإطلاق الأول هو سبق مر معنا، قلنا قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين، أن يتردد فرع بين أصلين، فلا ندري هل نلحقه بهذا الأصل أو نلحقه بهذا الأصل، فهو يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه، فهذا قيل ان هذا هو قياس الشبه. قالوا مثل البغل، مثل البغل هل يلحق بالحمار او يلحق بالخيل؟ يلحق بالخيل، البغل متردد لانه يعني نتاج احدهما، ذكر احدهما مع انثى الاخر، فهو متردد بين الحمير وبين الخيل، فبعضهم يلحقه بالخيل وبعضهم يلحقه بالحمار، هذا من الفرع المتردد بين أصلين. نعم. وقيل القول الثاني في قياس الشبه وقياس الشبه، نعم،
وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي.
هذا ما يسمى القياس الشبهي أو الوصف الشبهي، وهو أن نجمع بين الفرع، وهذه الأقصى قليلة الورود. قالوا الوصف القياس الشبهي بعضهم قال هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة، على الوصف الصالح التعليل، يعني الجمع بين الأصل والفرع بوصف هو لازم أو جزء أو دال على الوصف الصالح للتعليل، على المظنة من غير وقوف عليها، من غير وقوف على الوصف نفسه، من غير وقوف على الوصف نفسه. وقالوا أن هذا الوصف الشبهي ليس قياسا كاملا، واختلفوا في حجية اختلاف الطويل عند الأصوليين هل هو حجة أو ليس بحجة. جمهور العلم على أنه حجة شرعية، حجة شرعية يقصدون عندما لا يوجد إلا هذه القياس فإنهم يعتمدون عليه ويستفيدون منه ويستنبطون منه حكم شرعي، فإذا وجد ما هو أقوى منه فلا عبرة به، ولكنه قد يستفاد منه. هؤلاء الجمهور ذهبوا إلى أنه حجة شرعية يستفاد منه، وهو صحيح في قال المؤلف هو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي، يعني صحيح في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني عند الشافعي والرواية الأخرى عند الإمام أحمد بن حنبل أنه ليس قياسا صحيحا وليس حجة. النوع الرابع الآن
وقياس الطرد، وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع فهو باطل.
هذا قياس الطرد أو القياس الطردي، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بوصف طردي، بوصف لم لا يلتفت الشارع له، مثل يقولك مثلا الطول والقصر، أو قال مثلا يذكرون أقيس يعني فيها شيء، يقول مثلا لا يجوز الوضوء بالخل قياسا على الدهن لكونه مثلا لا تجري فيه السفن أو لا تبنى عليه القناطر أو الجسور، قالوا هذا وصف طردي، هذا وصف طردي. والمؤلف كان يعني الآن عندما ذكر قياس الطرد العبارة فيها تصحيف أو نسخة مخطوطة، يعني ذكر أن قياس الطرد هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغم بالشرع وهو باطل، وهو باطل. بعض الأصوليين لا يذكر أن قياس الطرد بمعنى آخر، بمعنى آخر مختلفا هذا، وهو يقول أن قياس الطرد هو الذي تجري كما قال في الوصف الطردي قبل قليل، وهو الذي تجري الحكم مع الوصف دائما، يعني يطرد الوصف الحكم مع الوصف دائما، كلما وجد هذا الوصف وجد معه الحكم يطرد معه، ويرون أنه حجة، فلذلك يختلفون في معنى قياس الطرد. أنا عندي الآن شرح الدكتور سعد الشفري يقول والصواب أن الوصف الطردي فرق بينه وبين القياس الطردي، فالقياس الطردي الذي يكون حكم الأصل والفرع واحدا في مقابلة قياس العكس، وبين الوصف الطردي غير المناسب ولا مشتمل على المناسب. يقول وقياس الطردي حجة شرعية باتفاق القائلين بالقياس، المقصود بالقياس الطردي عند الدكتور سعاد والشيخ سعاد أنه الذي كلما وجد الوصف وجد الحكم مضطرد. وستسبقون تذكرون مر معنا في شروط العلة، هل يشترط في العلة تكون مضطردة؟ قلنا الأولى أن تكون مضطردة، يعني كلما وجدت وجد الحكم معها، هذا الأولى. ولكن إذا لم تكن مضطردة هل يكون هذا مبطل لها؟ قلنا لا، لا يكون مبطل لها، لأنه قد يتخلف الحكم عن العلة بسبب من الأسباب، يكون مستثنى من قاعدة القياس مثلا، يكون لم توجد العلة، يكون فيه نص مثلا إلى آخره. نعم.
وأربعتها تجري في الإثبات.
وأربعتها يعني الأنواع الأربعة، قياس العلة والدلالة والشبه وقياس الطرد، تجري في الإثبات، يعني في قياس بصيغة الإثبات. أما النفي فمختلف فيها. نعم.
وأما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين، فيجري فيه الأولان كالإثبات.
النفي، وأما النفي، النفي البراءة الأصلية، فطارئ كبراءة الذمة ونفي البراءة، براءة الذمة من الدين، فيجري فيه الأولان قياس العلة وقياس الدلالة. أما قياس الوصف وقياس الشبه، نعم.
وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية، فيجري فيه قياس الدلالة.
أحسن. ومقصودهم ليس بحكم شرعي، يختلفون الآن مثلا القاعدة الكبرى، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، أو ما يعبر عنه عند الأصوليين بالاستصحاب، استصحاب براءة الذمة والأصل في الأشياء الحل إلى آخره. يقول هذا الاستصحاب والبراءة الأصلية هل هي ثابتة بالعقل فقط أم ثابتة بالشرع مع العقل؟ الصحيح أنها ثابتة بالشرع مع العقل، يعني لم نستفد أو لم يثبت هذه الأصل وهذه القاعدة براءة الأصلية إلا من خلال النصوص الشرعية التي أكدت هذا الشيء، من خلال مثل قوله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخره، من النصوص التي جاءت بأن الأصل الإباحة والأصل الطهارة إلى آخره. الآن بقي موضوع مهم جدا في القياس، وهو كيف يتطرق الخطأ للقياس، كيف نعرف أن هذا القياس خطأ، يعني بني هذا القياس بناء غير سليم، فهذا القياس غير صحيح. إذا وجد أحد هذه الطرق الخمسة نجزم بأن هذا القياس باطل وغير صحيح، وإذا لم توجد أحد منها فيكون هذا القياس صحيحا. نعم.
والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه، أن يكون الحكم تعبديا.
أحسنت. هذا الطريق الأول من طرق إثبات فساد أي قياس، أن يأتي القائس ويقيس في أمر تعبدي، والقياس لا يجوز في الأمور التعبدية، وإنما يجوز في الأشياء ماذا؟ التي يدخلها التعليل، التي يدخلها التعليل. فلا يجوز إنسان مثلا يأتي ويقيس مثلا المغرب على العشاء، هذه أول النهار، هذه أول النهار وهذه أول الليل، فيطير فيها في القراءة. نقول لا، قياس باطل. لماذا؟ لأن العلة ماذا؟ تعبدية، لأن العلة تعبدية. لا يأتي إنسان ويقيس مثلا أكل لحم الزرافة مثلا، يقيس الزرافة على الجمل بجامع أن كل منهما عنقه طويل، ترى الزرافة مختلف فيها، هل يجوز أكلها ولا يجوز أكلها؟ وأن الشافعية عندهم أقوى، ذكر ذلك السبكي في الأشباه والنظائر والسيوطي، اختلفوا فيها هل يجوز أكل الزرافة أو لا يجوز، ولكن عندما أجازها لا يجوز لهم أن يقيس الزرافة على الجامع بجامع مثلا كل منهما عنقه طويل مثلا، فيتنقض الوضوء مثلا أكل لحم الزرافة، هذا لا يصح، لأن العلة تعبدية، لأن العلة تعبدية. وإن كان الفقهاء في كتبهم يعني تلمسوا بعض ما هي العلل، وإنما يعني المقاصد الجزئية في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، بعضهم قالوا أن مباركها مأوى للشياطين، وبعضهم لما فيها من الغلظة والشدة التي تكون في لحومها إلى آخره. فالطريق الأول لإثبات خطأ القياس أو لتطرق القياس خطأ إلى القياس، أن يكون الحكم الذي يريد القائس وضع القياس فيه هو حكم تعبدي لا يجوز القياس فيه، ولا يجوز القياس إلا في الأمور التي تعقل معناه ويمكن تعلم. الطريق الثاني،
أو يخطئ علته عند الله تعالى.
أحسن. يعني يأتي المجتهد ويقيس فرع على أصل، ولكنه يخطئ العلة، ولكنه يخطئ العلة، فيقول مثلا الدخان لا يجوز، يحرم شربه لأنه مثلا مسكر، قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، فهذا القياس هل هو صحيح؟ نقول ليس صحيح لأنه قد يأتي يشربه الناس ولا يؤدي بهم إلى السكر، هذا القياس غير صحيح، وإنما يمكن يقاس على مثلا ماذا؟ مثلا يقاس على الخبائث بشكل عام، على الخبائث حلت مطيبته حرم عليكم الخبائث، فيكون تحريمه بهذا النص أو بهذا القياس. نعم.
قال عند الله
كيف؟
قال عند الله تعالى
كيف؟
لعل هذه خاطئة عند المجتهدين.
كيف؟
يعني العلماء يخطئون.
أي نعم أي نعم.
يقال عند الله يخطئ العلة عند الله
تعالى. لأن العلة واحدة عند الله، فإنما عندما يتفق مثلا أهل العلم على أن العلة كذا ويأتي شخص ويعلل بعلة أخرى يكون هو أخطأ هذه العلة، أخطأ العلة الشرعية، أخطأ العلة الشرعية. ولكن إذا عندما يختلفون يعني طائفتين يختلفون اختلافا متقاربا فإنه لا يعلم أين الحق. نعم.
أو يقصر في بعض الأوصاف.
أيضا عند من طرق تطرق الخطأ للقياس أن يأتي بعلة ولكن تكون ناقصة، أن يأتي بعلة وتكون ناقصة مثل الأشياء الربوية الأربعة المطعومة، البر والشعير والتمر والملح، يأتي مثلا أحد المجتهدين ويقول العلة الطعم، العلة الطعم، فيقول التفاح يجري فيه الربا، هل نقول هذه العلة صحيحة؟ تقول لا، كل العلماء متفقين على أن هذه العلة باطل. لماذا؟ لأنهم اختلفوا بالعلة ولم يكن هذه العلة من بين الأراء التي ذكروها، إنما جعلوا العلة مركب من وصفين، بعضهم قال الكي والطعم، بعضهم قال الكي الطعم والوزن، وبعضهم قال الاقتياس والادخار مثلا، ولم يجعل أحد منهم من العلة فقط الطعم. لذلك تكون يقصر في ذكر بعض الأوصاف الصالحة للتحليل، مثل القتل القصاص، يقول علة القصاص مثلا قتل كونه قتل، فأي إنسان يقتل إنسان لازم نقتص منه، نقول لا، ما أحد قال بأن هذه العلة فقط، وإنما أنت قصرت في بقية أوصاف العلة. بعضهم قال القتل العمد العدوان، بعضهم قال قتل العمد العدوان بآلة حادة، هذه العلة. أما أن تقول القتل فقط هذه بالاتفاق ليست علة. الرابع،
أو يضم ما ليس من العلة إليها.
أيضا من طرق الخطأ في القياس أن يضم إلى العلة ما ليس منها، أن يضم إلى العلة ما ليس منها، يعني تكون العلة وصف واحد أو وصفين فيضيف إليها وصفا زائدا من عنده، مثل لو قال مثلا العلة في الأشياء الأربعة المطعومة أن يكون مكيلا مطعوما معدودا، مثلا أن يكون مكيلا مطعوما معدودا، مثل التفاح يقول فقط هو الذي يدخله الربا، أما البر فهو مكيل مطعوم وليس معدودا، ليس معدودا، فهو الآن أخطأ في القياس لأنه أدخل يعني السابق قصر في ذكر بعض الأوصاف، هنا زاد في ذكر بعض الأوصاف. الخامس،
أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه.
أحسنت، هذه النوع الرابع أو الطريق الرابع لطرق من طرق تطرق الخطأ للقياس، أن يأتي بقياس ويظن أن العلة في الأصل موجودة في هذا الفرع وهي ليست موجودة في هذا الفرع، مثل لو قلنا مثلا الآن ذكرنا كثيرا مثلا تشقير الحاجبين عند النساء، يأتي إنسان ويقول هي حرام قياسا على النمس، قياسا على النمس لأنه تغيير خلق الله، قد يعترض عليه أو يعترض على هذا بأنه التشقير ليس نمسا، النمس هو تغيير لخلق الله صحيح النمس، ولكن النمس هو قلع إزالة لهذا الشعر، قلع وإزالة لهذا الشعر، ولذلك صار تغيير للخلق الله، أما التشقيق فهو صب فقط ويزول، يعني كل أسبوع أو خمس أيام ويزول هذا الصبغة، تبقى الأصل وليس تغييرا لخلق الله، فليست العلة التي تغيير خلق الله في النمس وهو محرم ليست موجودة في الرفع، ولكنه ظن أنها موجودة، ظن أنها موجودة فقال بتحريمه قياسا على النمس، لكن بعضهم قد يقيسه على مثلا تشبه بالكافرين بالكافرات مثلا أو الفاجرات أو الضرر المواد الكيميائية هذه على الجلد مثلا إلى آخر، ولكنها ينبغي أن يكون القياس يفيد الفقيه ويطلب الاجتهاد الدقة في استنباط الحكم الشرعي حتى ما تلتبس عليه وتداخل عليه الأحكام الشرعية فيفتي مرة بإباحة ومرة بالتحريم، خاصة أن الناس الآن من صحة العبارة في الأزمان الأخيرة فسدوا تجدهم يحتالون على المفتي والمجتهد والفقيه فيأتونه السؤال بطرق يعني ملتوية حتى يأخذون منه أحيانا إجابات يعني هو لم يقصدها أو لم تتضح له، فمثلا منكم تسمعون مثلا فتاوى الآن إذا كان السائل هو الرجل أن يسأل قضية مع امرأته مثلا تجد ويجعل هو الرجل المستقيم المحافظ على الصلوات والقائم بالحقوق والواجبات وهي التي لا تعصي وناشز إلى آخر. وإذا كانت المرأة اللي تسأل تجعل نفسها هي التي في كلها فيها يعني تصرفاتها كلها سليمة وهو الذي لا يصلي ولا ينفق عليهم وكذا كذا. قليل يعني العدل والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. في ذلك ينبغي على المفتي والذي يجيب الناس ويفتيهم أن يتحرى في أسئلتهم ويدقق. وذكر سيأتينا إن شاء الله في بحث الاجتهاد أنه ممكن يسأل عندما يأتي المستفتي ويسأل المفتي ويستفتي ممكن أن يأخذ منه ويسأله ويناقشه حتى يتبين له الحقيقة على صورة الحقيقية، ما يقف مباشرة فقط كمتلقي ويسمع منه الكلام ثم يفتيه. ينبغي أن يناقشه ويراجعه، ربما لما يراجعه يغير كلامه أو يتغير بعض الشيء الذي قاله فيتغير الحكم الشرعي. نعم، الآن سيبدأ بمبحث منطقي غريب يعني اتيانه هنا، وهو في العادة يذكر في أوائل الكتب وصول الفقه ما يتعلق بالبراهين والتصورات. نعم، الاستدلال.
والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وصوره كثيرة ومنها البرهان وهو ثلاثة.
هذا الاستدلال هو قريب من القياس. القياس قياس شرعي وخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة الإسلامية. القياس حق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الاستدلال أو البراهين هذه من المنطق، من المنطق وأصل المنطق منطق اليوناني كان موجود قبل الإسلام، ومن أهم أنواعه أو استدلالاتهم البراهين. البراهين هي القياس الشرعي جزء من أو نوع من أنواعها، يسمونه من قياس التمثيل عند المناطق. جزء منه هو قياس الشرعي أو قياس الفقهي. من أمثلة القياس البرهان أو القياس المنطقي عندهم مثلا تقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام، كل مسكر حرام والخمر مسكر، أو الخمر حرام والنبيذ خمر والخمر مسكر، إذن النبيذ مسكر فهو حرام. فهو ليس قياسا وإنما هو بناء على وضع مقدمة كبرى ثم مقدمة صغرى ثم نتيجة. المقدمة الكبرى مقدمة صغرى ونتيجة. تقول الخمر حرام أو الخمر مسكر، والمقدمة الصغرى والنبيذ مسكر، إذن تحذف الوسطان ويبقى لك الأول الجملة المقدمة الكبرى وآخر المقدمة الصغرى، وتكون هي النتيجة إذن النبيذ حرام والنبيذ مسكر. نمر عليها مرورا. هو ذكر الآن البرهان ثلاثة أنواع. برهان الاعتلال.
برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام.
أول المقدمة الأولى وآخر المقدمة الثانية ينتج النتيجة النبيذ حرام. هذا برهان الاعتلال. نعم، برهان الاستدلال.
وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة أو نتيجته كقوله.
يعني لاحظ كأنه يريد أن تستخدم هذه الأشياء المنطقية في القضايا الشرعية. يقول هو أن يستدل برهان الاستدلال، النوع الثاني من البرهان برهان الاستدلال هو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، يعني لا يلزم من الشيء هذا النتيجة، ولكنه يعني في الغالب أنه يكون مثله. يقول إما بخاصيته، يعني البرهان الاستدلال، إما بخاصية كالاستدلال على نفلية الوتر، يعني كون الوتر مستحبا ليس بواجب، وهذا بين الشافعية وبين جمهور الحنفية. الحنفية يرون أنه واجب، الجمهور يرون أن الوتر غير واجب، كيستدلون على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. يجوز فعل الوتر على الراحلة، إذن هو ليس بواجب، إذن هو ليس بواجب، لأن الصلاة واجبة ولا يجوز فعلها. الفريضة واجبة ولا يجوز فعلها على الراحلة. أو نتيجة كقوله. نعم،
أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك.
نعم،
أو بنظيره إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز، أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة.
هذه الطرق يعني أنواع من أنواع يستدل على شيء بما ليس موجبا له، إما بخاصيته أو نتيجته، أو مثل قال البيع، مثل قال يلزم من انتفاء نتيجة فعل انتفاء ذلك الفعل، كما تقول في بيع الفضول مثلا، لو صح البيع لا أفاد الملك، ولكنه لم يفيد الملك إذن هو ليس بصحيح. بيع الفضول يعني يأتي اثنان جائسان وتقول لزيد هو ليس صاحب السيارة، اشتريت منك السيارة، فيقول بعت، هو ليس صاحب السيارة، صاحب السيارة محمد جالس ومسكن، فعندما تقول اشتريت ويقول نعم، هذا بيع فضولي، هل يفيد الملك؟ لا يفيد الملك، لا يفيد الملك، بيع الفضولي غير صحيح فلا يفيد الملك. قالوا لو صح البيع لا أفاد الملك، يعني بيع الفضولي، لكن هذا البيع بيع الفضولي لا يفيد الملك، إذن ليس البيع صحيحا. والبرهان الاستدلال ذكر له أنواع، أشار لها الاستدلال بالنفي على النفي، والاستدلال بالإثبات على الإثبات، والاستدلال بالإثبات على النفي، والاستدلال بالنفي على الإثبات، تقسيم رباعية عقلية. نعم.
أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما حرم فيجوز ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير.
النوع الثالث.
وبرهان الخلف. وهو
برهان الخلف.
عندي من الشيخ
الخلف. لا خلف الخلف. بعضهم قال انه هو الخلف، لكن بعضهم قال سمي الخلف من الخلف، سمي الخلف من الخلف لان هو البرهان الخلف هذا هو الذي يتطرق في الانسان او يقصد فيه الانسان ابطال قول خصمه ليصح قوله، يعني لا يريد اثبات قوله وانما يبطل قول خصمه حتى يثبت قوله، كانه قالوا جعل قول صاحبه او خصمه خلف ظهره عند ابطاله، ولكن هو برهان الخلف. وقال بعضهم قال إنه مأخوذ من الخلف لأنه يجعل قول خصمه خلف ظهره.
وبرهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل.
من أمثل ذلك ترى يحيى بن حزم، أبو محمد بن حزم، نوعا ما كان يسلك هذا الطريق كثيرا في إثبات بطلان مذاهب المخالفين له، يأتي بهذا الأسلوب، ولكن هل هو وهو من العلماء اللي عنده معرفة بعلم المنطق أبو محمد بن حزم. من أمثل ذلك برهان الخلف أن يبطل آراء وأقوال الآخرين حتى يصح قوله، مثال ذلك قالوا أن يقول القائل إن مسح الرأس، يعني يختلفون هل يجب مسح الرأس كاملا ولا مسح جزء من الرأس هل يجزي، قال إن مسح الرأس مسح في طهارة فيكون مماثلا في مسح الخف، فيكون مماثلا لمسح الخف، ولا يجب مسح الخف كاملا، ولا يجب استغراق الخف كاملا، لا يجب مسح الخف كاملا. قالوا فكذلك مسح الرأس لا يجب مسحه كاملا، يعني لا يجب استيعاب فيهما جميعا. من قال بهذا هذا يريد إبطال مذهب المالكية والحنابلة الذين يرون أنه يجب استيعاب الرأس في المسح، يجب استيعاب الرأس في المسح، خلافا للشافعية. الشافعية والحنفية يرون أنه يكفي مسح جزء من الرأس كما يكفي مسح جزء من الخف، بينما المالكية والشافعية والحنابلة يخالفون في ذلك ويرون أنه يجب مسح أو استيعاب مسح الرأس بخلاف الخف. نعم. لا لا ما قياس، برهان هو يعني من هذا النوع من البرهان الخلف أنه يبطل أقوال الآخرين حتى يصح قوله، حتى يصح قوله، لكن هذا من أمثلته قالوا في قضية الإبطال. نعم. العبارة الأخيرة.
ومنها ضروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك.
وهذا الكلام اللي أشاره في الأخير هو تقريبا أقرب ما يكون إلى قضايا الجدل، وفرق بين علم الجدل وعلم المنطق. قضايا الجدل يعني أو علم الجدل وهي قضية كيفية الاعتراض على الأدلة والإجابة عن هذه الاعتراضات، وله كتب عند العلماء من مختلف المذاهب سواء الشافعية وحنفية، لهم كتب مؤلفة في الجدل، والجدل غير المنطق، غير المنطق. والمنطق أيضا درجات، فيه يعني منطق يعني صحة العبارة مبادئ في المنطق مثل البراهين والتصورات والتصديقات وكيفية وضع الحدود والتعريفات، هذه أشياء مهمة سواء للأصولي أو الفقيه أو المفسر أو المحدث، يعني كيفية وضع الحدود، ماذا يجتمع عليه الحد، وأنواع الحدود، الحد بالمثل، الحد بالرسم، الحد التام، الحد الناقص إلى آخره. وهذا فرق بين علم المنطق وما يتعلق أيضا كما أشار هنا إلى قضية جدل، والجدل هو ينصب على قضية كيفية الاستدلال وكيفية رد الاستدلال، خاصة الأدلة الإجمالية، القرآن والسنة والإجماع والقياس. نقف إن شاء الله في الأسبوع القادم على ما يتعلق في ترتيب الأدلة وترجيح، يعني لما انتهى الآن من الأدلة الإجمالية المتفق عليه والمختلف فيها، سيذكر أن أحيانا تتقابل هذه الأدلة، يعني يكون عندنا دليل من القرآن ويقابل دليل من السنة أو دليل من القرآن، كيف يعمل المجتهد في ترتيب هذه الأدلة، وإن تعارضت كيف يرجح بينها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
على الإجماع يوجد من خالف
كيف؟
يوجد من خالف في
حجية الإجماع؟ لا ما يوجد. نعم هو خالف الإجماع، ولكن خلافه لا يعتد به. هم اختلفوا في خلاف ابن الظاهرية داود الظاهري وابن حزم. الخلاف
المشهور. الإجماع الإجماع دليل الإجماع.
لا حتى ابن حزم يقول في الإجماع، لا أنا قصد في الإجماعات أحيانا يخالف ابن حزم فاختلفوا فيه.